بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب، هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي. قال وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال المجد رحمه الله: متفق عليه على أربعهن. متفق على أربعتهن. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتليه أو قتل بدحول الجاهلية أو قتل بدحول الجاهلية. قال: رواه أحمد. وله من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه نحوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هشته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. قال: حكاهما أحمد في رواية الأثرم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله عقب الكلام على القسامة، وقد عرفنا أن القسامة هو ما يجري من حكم في قتل اللوث إذا لم يتعين القاتل ووجهت التهمة إليه، إلى معين أو إلى غير معين، ولم يتمكن من إقامة الحد على المعين، من إقامة البينة على المعين وإنما وجدت قرينة ووجد لوث وضرب له الشارح بشهادة واحد أو بقيام قرينة كأن يوجد بقرب المقتول رجل يحمل في يده سكين تقطر دما، أو أن المقتول يكون نتيجة شدة زحام وتصادم وغيرها من قتل اللوث، فلا بد من معرفة القاتل، فإن تعذر ذلك أجريت القسامة بأن يوجه اليمين إلى ذوي المقتول، إلى المدعين يحلفون 50 يمينا على شخص بعينه أنه هو القاتل وأنه يسلم لهم برمته، فإن امتنعوا عن اليمين وجهت اليمين إلى المتهمين من قام القتل بينهم، فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا علموا من يقتل أو من قتل، عندئذ توجه إليهم يعني الدية، فيدفعون الدية لوجود الشبهة في قتلهم، حيث إن الدم المسلم لا يهدر، وإن دم المسلم لا يطل. هذا ملخص ما ذكره الشارح في باب القسامة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديثي عمرو بن شعيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار. الإمام الشوكاني علق على حديثي الباب بقوله: الحديث الأول، يعني حديث عمرو بن شعيب، أخرجه أيضا ابن عبد البر والبيهقي من حديث مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. قال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. قال البخاري: إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، يعني فالإسناد منقطع. وقد مر بنا الخلافة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن أهل الحديث يحتجون به إذا ثبت وصح السند إلى عمرو. وهنا قد طعن في السند، حيث رجح وقال البخاري إن السند منقطع لأن ابن جري لم يسمع من عمرو بن شعيب. قال: وقد روي عن عمرو مرسلا من طريق عبد الرزاق، والأثر في مصنف عبد الرزاق. يقول الشوكاني، وهو ينقل هذا في الحقيقة عن صاحب كتاب البحر الذخار، وهو يعني عبد الرزاق، احفظه من مسلم بن خالد واوثق. واذا كان عبد الرزاق نقل هذا ايضا مرسلا يعني منقطعا، فتتساوى الروايتان، رواية ابن جريج ورواية عبد الرزاق، من حيث ان كل منهما منقطعة. قال: ورواه ابن عدي، يعني في كامله، والدارقطني في سننه، من حديث عثمان بن محمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ الحديث المذكور. والحديث المذكور عندنا هو البينة على المدعي واليمين على من انكر الا في القسامة. لان الاشكال الوارد في هذا الحديث هو استثناء القسامة. قال الحافظ في التلخيص، يعني معلقا على حديث ابن عدي والدارقطني، حديث ابي هريرة، قال: وهو ضعيف. فاذا كان هذا الحديث بطرقه منقطعا والشاهد له فيه ضعف، يمكن ان يقال انه بمجموع طرقه يدل على ان له اصلا. وهذا مما تمسك به من قال ان القسامة اصل من اصول الشريعة الاسلامية. اما الحديث الثاني وهو حديث الرجل من الأنصار الذي رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري، يعني الإمام الزهري روى هذا الخبر عن هذين الإمامين أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وهما من الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين. قال وقد قيل، نعم، قال المنذري في مختصر السنن، يعني في مختصر سنن أبي داود، بعد ذكره يعني هذا الخبر، قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه. قال وقد قيل للإمام الشافعي ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني هذا، فقال مرسل. وهنا يعني يشكل قول الإمام الشافعي مرسل، لأن الرواية في الحقيقة ليس فيها إرسال على الاصطلاح المستقر، وإنما فيها إبهام، لأن قوله عن رجل من الأنصار هو حدد الراوي لكنه لم يسمه، وهذا لا يعد انقطاعا وإنما هو إبهام، وهذا الإبهام وفق قواعد المحدثين لا يضر لأنه صحابي، والصحابي لا تضر جهالته. قال والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم، إذ كان كل ثقة، وكل عندنا بنعمة الله ثقة، والإجابة هنا فيها إشكال، لأن السؤال ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب، وظاهره أن الإمام الشوكاني أن الإمام الشافعي لم يستدل بهذا الخبر، لكن الإجابة تشعر بأن الإمام الشافعي وإن حكم على الحديث بإرساله إلا أنه رأى أن الرواة كلهم ثقات، فالزهري وأبو سلمة وسليمان بن يسار من ثقات التابعين، إلا إذا كان استشكل أمر إبهام الصحابي، لكن كما ذكرت إنما جرت به عادة أهل الحديث أن مثل هذا يقبل، لأن الإبهام لا يؤثر في الحكم. قال البيهقي وأظنه أراد بحديث الزهري ما رواه بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار، وذكر هذا الحديث، ولعله يمكن يعني أن يستدل للإمام الشافعي خاصة في هذه الرواية الأخيرة عن رجال من الأنصار أنه لا يلزم منهم أن يكونوا من الصحابة. وهنا يؤثر الحكم إذا كان الراوي مبهما ولم يكن صحابيا، لكننا إذا وضعنا في الاعتبار أن الرواة عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وهؤلاء من كبار التابعين، وجرت عادة أهل الحديث أن كبار التابعين يروون عن الصحابة، فيبقى ذاك الإشكال. قال وذكر هذا الحديث، وقد استدل بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقد أشرت إلى ذلك فيما مر، لأن القسامة يعني كأنها موازية ومساوية للدعاوى، فمتى تعين وتحدد المتهم طبقنا مبدأ الدعاوى فالبينة على المدعي، وإذا وجد قتل لوث ولم يتعين القاتل طبقنا مبدأ القسام. قال وقد استدل بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي واليمين على من على المدعى عليه، فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية. أي فيندفع بهذا الجواب دعوى من رد القسامة وقال إنها مخالفة، نقول هي ليست مخالفة وإنما هي أصل مستقل. وقد تقدم تفصيل ذلك، يعني لما ساق عددا من الشبه التي قال إنها مخالفة للأصل وأن الأصل الحكم بالبينة وأن اليمين لا توجه إلى المدعي، هذه كلها شبه أثيرت فيما مضى استدل بها من قال برد القسامة، وقد أجاب الشارح عن كل واحدة وأجاب إجابة مجملة تكفي، وهي أن القسامة أصل من أصول الشريعة لا يحتاج إلى قياسه على حكم الدعاوى. قال واستدل بالحديث الثاني على من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم، هذا إذا لم يتعين القاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على اليهود الذين وجد القتيل بينهم. قال ويعارضه حديث عمرو بن شعيب المتقدم في الباب الأول، فإن فيه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعانهم بنصف الدية، وهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون معارض، لأنه يمكن الجمع بينهما بأنه وجه إليه عليهم الدية ثم إنه أعانهم، فالإعانة من باب الإحسان لا من باب الوجوب على الإمام، وهذا لا يتنافى مع كونه وجه الدية عليهم. قال ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حزمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عقله من عنده، ومعنى عقله من عنده يعني دفع ديته من عنده. نعم هذا يتعارض مع حديث أنه وجه الدية على اليهود، لكني أشرت فيما مضى أنه يمكن الجمع أيضا، فإن من نظر إلى ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي عقله من عنده، وبالنسبة إلى من نظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدية على اليهود قال إن الدية تتوجه إلى المتهمين، وبحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الدعوة إليهم ثم أعانهم فمن غلب جانب الإعانة قال عقله النبي من عنده، ومن لاحظ جانب التوجيه والإلزام قال إن اليهود هم الذين دفعوا الدية. هنا حاول الإمام الشوكاني أن يشير إلى أن هذه الأحاديث متعارضة، ويمكن الجمع بينها لو قلنا بتعداد القصة، وأن مسألة القسامة وقعت أكثر من مرة، لكن هذا يتنافى مع ما جاء في الأحاديث، لأنها تدور القصة حول شخص واحد وهو عبد الله ابن سهل، وأن أخاه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة، وأن القتلى كان في الأنصار، وأن الذين اتهموا بالقتل هم اليهود. كل ذلك يرجح كون القصة واحدة وأنها لم تتعدد. قال: فإن أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال، وإن لم يمكن وكان المخرج متحدا فالمصير إلى ما في الصحيحين هو المتعين، والذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، أو أعطاه من بيت مال المسلمين، أو أعطاه من إبل الصدقة كما جاء، وهذه كلها يمكن الجمع بينها. قال: ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب. وحديث أبي سلمة المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على اليهود، من الحكم بالدية بدون أيمان، يعني لما رفض أصحاب القتيل أن يحلف اليهود وجه الدية إليه. وهنا مسألة يذكرها العلماء، وهي: ما الحكم فيما إذا وجهت اليمين إلى من جرى قتل اللوث بينهم وحلفوا، هل اليمين تبرئهم من الدية أو لا؟ الجواب كما مر بنا من صنيع عمر رضي الله عنه أن اليمين لا تبرئهم، كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما حلف من قتل القتيل بينهم اليمين ثم ألزمهم بالدية، قالوا: لا، أيماننا نفعتنا أو دفعت أموالنا، ولا أموالنا نفعت أو دفعت أيماننا. فقال: هو حكم الله، أو قال: هو الحق. وهنا الأيمان لها أثر، وأثرها أنها صرفت الحكم من القصاص والقود إلى إلى الدية، وهذا كاف في إثبات حكم القسامة. وأما كونهم يدفعون الدية لأن المسلم لا تهدر ديته ودمه، ولأنه كما مر بنا أنه لا يهدر، يبطل دمه ولا يطل. قال: فقوله: فقال للأنصار استحقوا، قال في القاموس: استحقه يعني استوجبه، يعني استحقوا دم صاحبكم بأن تقسموا 50 يمينا. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم، فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب لأنهم وعرفوا القاتل. نعم، لو حلف اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حرف امتناع الامتناع، مو كده؟ هم لم يحلفوا. لا أغير من الحكم شيء. فائدة اليمين أنها تصرف عنهم القصاص، لأنهم لو حلفوا أنهم ما قتلوا ولا رأوا من قتل، عندئذ ينصرف عنهم القصاص إلى الإيه؟ إلى الدية. وهذه فائدة تكفي، ألا تكفي؟ ولا ما وضحت لك؟ ثم قال رحمه الله: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم؟ والمراد بالحرم حرم مكة خاصة، لأن هذا الحكم لا يجري في حرم المدينة. وهذه مسألة من المسائل أيضا التي درسها أهل العلم بعناية. لا شك إن الإحداث في الحرم وإن الإفساد في الحرم ذنب عظيم وجرم مستعظم، لأن الله تعالى أخبر أن من يريد فيه بإلحاد بظلم يذيقه الله تعالى من عذاب أليم. فإذا كانت مجرد الإرادة تستوجب العذاب، فلا شك إن من أحدث في الحرم أو أفسد في الحرم ارتكب أشد الجرم. والناس منذ الزمن الأول وفي صدر في أيام الجاهلية كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الإحداث في الحرم، بل كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يكلمه فضلا عن أن يأخذ بحقه تعظيما لحرمة الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإسلام جاء ليؤكد وليزيد من بيان حرمة الحرم. فإذا كان أهل الجاهلية قد عرفوا حرمة الحرم، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا هذه الحرمة من باب أولى. لذلك المصنف عن المجد بن تيمية رحمه الله بدأ الباب بالكلام على حرمة الحرم، ومتى كانت الحرمة، وبالكلام على ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة، ظاهر ما حدث من قتل بعض الكفار الذين تصدوا للمسلمين عند دخولهم مكة فقتلوهم، ظاهره أنه انتهكت حرمة الحرم في ذلك اليوم. نعم، على يد خالد رضي الله عنه. وهنا ينبغي أن نشير إلى جزئية تؤكد ذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عام الحديبية إلى مكة معتمرا وصده أهل مكة عن دخول الحرم، وقبل ذلك بركة الناقة وفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في أن يأذنوا له بدخول مكة لأداء نسك العمرة، لكنهم أصروا وامتنعوا. وقد شاع في جيش المسلمين أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتله أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوفده إليهم يفاوضهم في أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الحرم. وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة على أن لا يفروا وعلى أن يقاتلوا. وحدث ما حدث، ثم انتهى الأمر بالصلح وبعودة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد حز في ووقع في نفس بعض المسلمين شيء حول ما جرى، وقد وطنوا أنفسهم على القتال، وأنهم على استعداد أن يقاتلوا أهل مكة، لكن الله جل وعلا أنزل قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطؤوهن فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه نزلت في صلح الحديبية. نعم، لأن سورة الفتح نزلت كاملة، والله سمى صلح الحديبية فتحا، ومن ضمن ما نزل هذه الآية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لا شك إن هذه الآيات أكدت حرمة مكة وحرمة المسلم في مكة، فالله سبحانه وتعالى منع خير المجاهدين وأفضل المسلمين، لأنهم كانوا خير الناس، منعهم من أجل المحافظة على دماء بعض المسلمين الموجودين في مكة. وإن كان الغالب في أهل مكة الكافرون والمشركون، إن كان الغالب في أهل مكة الكفار والمشركون، ومع ذلك من أجل قلة من المسلمين حفظ دماءهم فمنعهم من القتال. قوله لو تزيلوا، يعني لو تفرقوا أو لو تجنبوا، لو تميزوا، لو ظهروا، كل هذا يعني لو أنكم استطعتم أن تميزوا بينهم وبين الكفار لخلينا بينكم وبين الكفار، لكن لما كان الأمر غير ممكن واختلاط غير الكفار بالكفار، هذا الذي كان أحد الأسباب في المنع. ومن الأسباب أيضا قال ما أشار إليه بقوله: ليدخل الله من يشاء في رحمته. كذلك كانت هي فترة تمكن فيها المسلمون أو كثير من الناس بالدخول في الإسلام، فهذه الآية تؤكد أيضا ما جاء في أن حرم مكة له حرمته وأن المسلمين في مكة لهم حرمتهم، فعلى من يريد أن ينال أو أن يدخل مكة للقتال عليه أن يراعي ذلك. قوله هل يستوفى القصاص، يعني ما حكم من قتل في مكة؟ هل يقتص منه في مكة أو يخرج من داخل مكة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن من جنى في مكة وارتكب حدا في داخل مكة يقام عليه الحد في الحرم، لأن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، ولأنه لم يراعي لمكة حرمتها، لم يراعي لمكة حرمتها، لذلك أوجبوا وأجازوا إقامة الحد عليه في داخل الحرم. أما من ارتكب حدا أو قتل شخصا ثم لجأ إلى الحرم، ما الحكم؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من لجأ إلى الحرم وقد ارتكب جناية خارج الحرم فإنه يضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج من الحرم ثم يؤاخذ ولا يقام عليه الحد داخل الحرم. وذهب بعضهم إلى أن الحرم كما سمعنا لا يجير عاصيا، ولذلك من ارتكب جرما ثم فر إلى الحرم أخذ، لكن هل يقام عليه الحد في الحرم أو يخرج خارج الحرم أيضا هي من الأمور التي خاض فيها العلماء، لكن ليس يعني، والخوض مبني على اجتهاد ليس له دليل ثابت. نعم، اي هذا الذي تعلق بأستار الكعبة ارتد ودخل الى الحرم وكان يؤذي ويحدث في الحرم، انه كان يشتم النبي وينشد الاشعار في الحرم، فهو ارتكب اثمه في الحرم فاستوجب الايه، هذا ما هو يعني فر الى الحرم احدث خارج الحرم ثم فر. نعم، اجبه لقتال ابن الزبير، اي لانه يرى ان ابن الزبير احدث في الحرم، لأنه يرى أن ابن الزبير أحدث في الحرم لذلك كان يقاتله، ومع ذلك كثير من أهل العلم ما كان يرى رأيه. نعم، ما نسامع أي حديث أخير؟ فين الحديث الأخير؟ الذي يصيب حدا ثم يلجأ الى الحرم يقام عليه الحد اذا خرج من الحرم، هذا احدث خارج الحرم. نعم، قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهذا مما استدل به اهل العلم ان النبي دخلها حلالا ولم يدخلها محرما، وانه دخلها مقاتلا، لان لبسه المغفر احد لألبسة القتال، والمغفر هي الخوذة التي توضع في الرأس. قال فلما نزعه جاء رجل فقال، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وإنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه ودم بعض الرجال، قال إذا وجدتموهم فاقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فلما جاء وأخبره بأنه على تلك الحال أمر بأن يقتل هو ومن أهدر دمه، وممن أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي السرح، لكن عبد الله استأمن عثمان وجاء به عثمان رضي الله عنه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، فسكت النبي لحظة ثم عفى عنه، وكان يعني سكوته فيه إتاحة فرصة لمن يقتله، لكنه لما لم يفعلوا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. هذا كعب بن زهير الشاعر، كعب بن زهير لما جاء تائبا قال دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فهذا دليل على أن النبي أباح قتله في الحرم، لكن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأننا إذا عرفنا أن النبي صلى الله أن الله جل وعلا قد أحل لنبيه هذه الساعة، فيكون وقت قتل عبد الله بن خطل في تلك الساعة التي هي ساعة مباحة، ساعة حلال يحل فيه القتل، لأن النبي أخبر أن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، وأنها حرام بحرمة الله، وأنه إنما أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. هذه الساعة هي وقت دخوله مكة ووقت فتحه مكة، ولحق بها هذا الحدث عندما وجد الناس عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. فهو لا يصلح أن يكون دليلا لمن قال إن الحدود تقام في إيه؟ في الحرم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.